أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله من الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشرف. انتهينا من البيان الذي اخترناه لتصحيح ما يسمى بالترتب، أي الأمر الترتبي، بحيث لا تترد الإشكالات التي استشكلتها مدرسة الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية عليه. ونتيجة ما انتهينا إليه بحسب بياننا أننا لا نحتاج إلى دليل خاص يصدر من الشارع يقيد المهم بحال عصيان الأهم، بل إن المقتضي لكل واحد من التكليفين تام وموجود. والقيد العقلي كافٍ لإبراز هذا التقييد، فليس يطلب شيء من الشارع في هذا المجال زيادة على أصل بيانه لكل من التكليفين، وهذا واضح. بس حبيت هالجملتين لعلي ما نبهت عليهما في السابق. وعدنا في نهاية الدرس السابق أن نلج إلى التقرير الذي قرره وأطال فيه المحقق النائيني لفكرة الترتب، ونظر في تقريره إلى كل الإشكالات التي استشكل بها الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية وغيرهما إلى زمانه، منتصرا فيما أفاده لأستاذيه المحقق المجدد الشيرازي والسيد محمد الإصفهاني الفشاركي. ومهما قيل أو يقال من إشكالات من هنا وهناك فيما أفاده المحقق النائيني من مقدماته الخمسة لإثبات صحة الأمر الترتبي، فإن الحق ولا بد أن يقال فإن الحق أن أحدا لم يحقق الترتب بهذا الشكل قبله، وإليه ينسب وإن كان أصل الفكرة ليست له، موجودة قبله مكررا. من هنا علينا أن نستعرض هذه المقدمات وإن أخذت وقتا، ثم نبحث في كل مقدمة باستقلالها. ما فينا نجيب المقدمات الخمسة ثم نبدأ نناقش من جديد، يصير تكرار كثير. أما المقدمة الأولى، وطبعا نحن نعتمد يا إخوان في البيان على أكمل كلام قاله في هذا المجال وهو أجود التقريرات، اللي هو الدورة الأخيرة التي قررها السيد الخوئي رضوان الله عليه. في المقدمة الأولى تصدى لبيان أمرين وخلاصة ما يفيده في هذه المقدمة الأولى كما سوف يتضح لكم، يعد تحريرا، أنه يعد تحريرا لمحل الكلام والنزاع في المسألة. ولذا عاب عليه بعض المحققين ذكر هذه المقدمة ضمن المقدمات الخمسة، باعتبار أن البرهان على إمكان شيء أو امتناعه يكون في طول تحرير محل النزاع. وكما ترون فإن الإشكال شكلي. ليست له قيمة علمية. والنائين لم يقل بأن هذه المقدمات هي حق البرهان، بل سيأتي هذا الإشكال على مقدمات أخرى من المقدمات الخمسة أيضا، بل إحدى المقدمات هي النتيجة، والنتيجة لا تكون ضمن المقدمات كما هو واضح. إذن هو غير متقيد بالمصطلح المنطقي في هذا المجال. فالإشكالات الشكلية خلينا نخليها جانبا، ما لها قيمة، وإن صرغت من أعاظم يعني الإشكالات. جيد، الأمر الأول الذي يتعرض له في ضمن المقدمة الأولى، أنا معبر بالمقدمة كما هو عبر وكما عبر من قرر مطلبه. قال ما لفظه: إن الفعلين المتضادين إذا كان التكليف بكل منهما أو بخصوص أحدهما مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، فلا محالة يكون التكليفان المتعلقان بهما طوليين لا عرضيين. ثم صار بصدد توضيح هذا المطلب الذي أفاده في الأمر الأول. خلاصة ما أفاده أن كل تكليفين صدرا عن الشارع، لنشرح الفكرة كلية، إما أنهما صدرا بحيث يصيران فعليين معا في وقت واحد، بحيث أن الشارع لم يقيد موضوع أحدهما بقيد يرتبط بعدم الآخر لأي سبب كان، عدم الآخر، ترك، العصيان. انتبهوا لعبارتي يا إخوان، أو يلازم عدم فعليته. شو يعني؟ كما لو قيد أحد التكليفين بالساعة العاشرة صباحا وقيد الثاني بالثانية عشر، هان واضح جدا أنهما لا يصبحان فعليين معا. وهذا الكلام أقوله سواء كان المتعلقين، كان المتعلقان ضدين على مستوى القدرة أم لم يكونا ضدين، لأن المتعلقات التي تصبح فعلية في وقت واحد قد تكون قابلة للاجتماع، مثل صلي وصوم يمكن الاتيان بالاثنين معه، وقد تكون غير قابلة للاجتماع مثل صلي في هالساعة وأزل في هذه الساعة، ما تجتمع الصلاة في نفس الساعة مع الإزالة الماحية لصورة الصلاة مثلا، أو صلي وأنقذ الغريق في محل آخر. فكل تكليف قيد بقيد يمنع من فعليته مع الآخر، مع التكليف الآخر، فهذا التكليف بالنسبة للتكليف الآخر يكون طوليا. انتبهوا اللي بالدقة يا إخوان، هذا مطلب كبرى ومش خاص بالترتب. مش فقط إذا قيد أحد التكليفين بعدم التكليف الآخر يكونان طوليين، إذا قيد بقيدين يجعله متأخرا زمانا عن التكليف الآخر على مستوى الفعلية أيضا يكون طوليا. مش شرط ليكون طولي أن يكون مقيدا بعدم الآخر فقط، كما هي الفكرة المطروحة في باب الترتب أو في محل بحثنا. جيد، إذا اتضح المعنى بدنا نكمل فكرته. التكليفان اللذان يصبحان فعليين في وقت واحد بحسب البيان التشريع الأولي، إما يقبلان الاجتماع، الصلاة والصوم كما قلت، صائم وعم بيصلي خير بيجتمع الصلاة والصوم، وإما أن يكونا غير قابلين للاجتماع في صفحة الوجود. وعدم قابليتهما للاجتماع إما لاستحالة ذلك ذاتا كما في المتضادين الحقيقيين أو المتناقضين، صلي ولا تصلي، وإما لاستحالة الوقوع، الاستحالة الوقوعية، والاستحالة الوقوعية أيضا إما دائمية أو في بعض الحالات، يعني يستحيل وقوعهما دائما. هذا الغريق لا يبقى في الماء أكثر من دقيقتين ويختنق، لا يعرف السباحة، وذاك الغريق لا يقبل. إذا عندي تكليفان شخصيان ومتباعدان دائما لا يمكن الوقوع أبدا، لا يمكن في حالة من الحالات لا يمكن الوقوع. مثلنا بالتكليف الشخصي يمكن أن نتصوره أيضا في الكليات. إذا كان الأمر كذلك، يعني إما التنافي ذاتي متضادين أو متناقضين، وإما وقوع دائم، فهذا يدخل التكليفين حينئذ في باب التعارض، لأن التنافي حينئذ يكون بين الجعلين، إما بسبب المبدأ اللي سميناه التنافي الذاتي، وإما بسبب عدم إمكان الامتثال في حال من الحالات أبدا، بحيث يصبح جعل التكليف لغوي في عرض الثاني. أيضا هذا بيدخل بالتعارض، انتبهوا يا إخوان، محققون قد يشتبهون إذا ما دقق النظر. وحصل هذا، مش دائما إذا كان التنافي في المنتهى هو باب التزاحم، إذا التنافي في المنتهى دائم بحيث ليس للتكليف حالة من الحالات يمتثل بها أو قابل للامتثال بها مع الآخر، فيصبح جعله لغويا ويفضي أن الحكيم لا يجعلهما معا هكذا، فبيصير تعارض. جيد. وإما أن يكون التنافي في بعض الحالات بحيث يبقى حالات لا يتنافيان فيها. بأن لا يكون بين المتعلقين تلازم في صفحة الوجود مع الامتناع، بل بالاتفاقا حصل في وقت واحد، وإلا عادة كل واحد بيغرق لما بينزل بالماء وهو لا يعرف السباحة إلى رقبته، إلى ما فوق رقبته. جيد. على هذا الأساس في مثل هذه الحالة يقول المحقق النائيني: إذا كان التكليفان فعليين معا بلا تقييد أحدهما بالآخر، فسوف يصبحان فعليين في وقت واحد، والمكلف تضيق قدرته عن الجمع بينهما فيتزاحمان تزاحما محققا في مقام الإتيان بهما. ومقتضى قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور أن نقيد هنا بقيد لبي، إما من الطرفين إذا كانا متساويين في الأهمية، أو من طرف واحد إذا كان أحدهما أهم من الآخر، فيتقيد المهم بترك عصيان الأهم، يعني العزم على العصيان، وإلا العصيان ما بيتحقق إلا بعد فوات الوقت، وهم خروج عن المطلب بصير كما قلنا في جلسة سابقة. على هذا الأساس يقول المحقق النائيني في الأمر الأول هذا المطلب، ونتيجة هذا المطلب يا إخوان، نتيجة هذا المطلب أنه يريد أن يقول لا عرضية بين تكليفين يتقيد جعلهما ممكن في حد ذاتهما، ويتقيد أحدهما بعدم الإتيان بالآخر بحيث يكون في طوله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول المحقق النائيني في الأمر الثاني: أما وقد اتضح الأمر الأول، وأنه لا تنافي على مستوى مبدأ الحكم، يعني بين الملاكين والإرادتين ما في تضاد أو تناقض، ولا دائما على مستوى منتهى الحكم، فالحكمة تقتضي جعل كل واحد من الحكمة. لماذا؟ لأن كل حكم ناشئ من مبادئه، وعلى مستوى المبادئ ما في تنافي، فيجعل طبقا للمصلحة تتولد إرادة ثم يبرز إرادته بجعل بصياغة قانونية غالبا في مقابل أولياء الله الذين يلهمون إلهاما ها أو يوحى إليهم وحيا. طيب يوحي إليه ماشي، والثاني ملاكه موجود فإرادته موجودة فأصل جعله موجود، فالمقتضي انتبهوا لي لوجود كل واحد من الحكمين مستقلان موجود، فحكمة الجعل موجود للأول وللثاني. والمفروض أن أصل جعل الأول لا شك فيه أنه صادق من الشارع، وأصل جعل الثاني لا شك فيه أنه صادق من الشارع. إذا اتفق أنهما تمانعا في عالم المنتهى في ظرف تقرر وحصل على أرض الواقع، اتفاقا عم يغرقا معا، اتفاقا أول وقت الصلاة صارت واجبة أو آخر وقت الصلاة بعدني ما نصلي وباقي 5 دقائق تتسع للصلاة فقط، ورأيت الطفلة بالة في المسجد، زدت من الشلطة بس نجز المسجد وقت عم هذا ما بغير بتكليفك شيء. المهم حينئذ يقول المحقق النائيني أصل هذا التكليف مع أصل هذا التكليف فيوجد تنافي بينهم، والمقتضي لوجودهما موجود، والتنافي إنما هو في عالم المنتهى من باب ضيق قدرة عن امتثالهما معا، والعقل يحكم بعدم إمكان فعليتهما بمعنى موضوع تام لحكم العقل بالتنجز معا، فلا يمكن أن يكونا مطلقين لحالة الاجتماع النادرة أو التي تحصل في بعض الأوقات، وعدم الإمكان إدراك عقلي، والعقل يقيد في عالم إثباته ما يدركه في عالم ثبوته. بعد ويستحيل سقوط الحكم من دون مسقط له من قبل مشرعه، المفروض أن الشارع شرع إنقاذ المؤمن وشرع تطهير المسجد وشرع وجوب الصلاة أمثلة مختلفة، ها؟ ما حدا بيقدر ينسخ حكم الشارع إلا الشارع، وما حدا بيقدر يقيد حكم الشارع إلا الشارع. فإذا كان التنافي من جهة الإطلاق فالذي يسقط هو الإطلاق مش أكثر من هذا، وحيث إنه مدرك عقلي بأن الحكيم لا يمكن أن يريد بالفعل الاثنين معا إرادة جدية، وحيث إن موضوع حكم العقل يؤخذ من العقل لأنه عالم الثبوت والإثبات واحد، فحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن كيفية صياغة التخريج أيضا لابد وأن تكون عقلية، بمعنى نكشف إرادة شارعنا الحكيم بإدراكنا العقلي، وحينئذ نقول على هذا الأساس بأن العقل حاكم بترجيح الراجح على المرجوح، فإذا أحدهما أهم فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون مطلق والآخر يقيد. وفي المقابل أيضا إذا كان كلاهما بمستوى واحد من الأهمية، أعرف أنه هذا مؤمن عادي وهذا مؤمن عادي يغرقان معا، فيتقيد من الطرفين هيخو الأعصيت الأمر الثاني اللي بيذكره. إخواني إذا بتتأملوا بهالكلام بمعزل عما سيأتي من إشكالات بعد بدنا شيلا من خرج الترتب غير هالأمرين اللي بالمقدمة الأولى، هم حرر محل النزاع في الأمر الأول وانتهى إلى إمكان الترتب في المطلب الثاني، وبعد ذلك بدك تذكر إشكالات الترتب وتجاوب عليها. لذلك مقدمات الترتب اللي عم يحكيها الشيخ النائيني مش قصده برهان مؤلف على خطوات أولى وثانية وثالثة، مقصوده بهالخمس مقدمات. أنا رح برهن لكم على الترتب ورد لكم إشكالات الترتب كلها وأقول لكم ماذا ينتج الترتب، هذا قصده من المقدمات الخمسة. لذلك أنا سميت الإشكالات الذكرات هنا لفظية. ثم بعد هذا يتعرض، وانتبهوا لي لإنه إذا قدرتوا تطالعوا حوله لا بأس، لإشكال يعتبره كبوة غريبة للشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف، مع أنه عادة هو مدافع عن الشيخ الأنصاري، إذ يفيده بس بسبب الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية صاروا جبهة واحدة في هذا الموضوع. لأنه عادة بيدفع إشكال صاحب الكفاية عن الشيخ الأنصاري. المهم يعني شأنه شأن أستاذه المجدد الشيرازي، يفيد بأن الاشتباه من الأساطين غير عزيز حتى لو كان الشيخ الأنصاري، وهو أن الشيخ الأنصاري قال بالترتب من الجانبين بناء على مسلك السببية. فيقول ما الفرق بين الترتب من الجانبين على مسلك السببية وبين الترتب من جانب واحد؟ إذا الترتب مستحيل فمن الجانبين بصير ضم المستحيل إلى المستحيل. خلاصة البعض حاول يدافع مثل صاحب المنطقة يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.